نصائح وتوجيهات للمرأة المسلمة. محاضرة ألقيت للنساء إلى مسجد دار التوحيد بمدينة الروضة بمحافظة شبوة لشيخنا الداعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد تواصل معي أخونا الفاضل وليد حفظه الله وطلب المشاركة بكلمة للأخوات في مديرية الروضة في محافظة شبوة في مسجد دار التوحيد لتحفيظ القرآن الكريم، فنسأل الله العظيم أن يبارك فيه وأن يبارك في كل أخ يسعى لإقامة الخير والتعاون فيه، وأن يجزي الجميع خير الجزاء في الدنيا والآخرة. أيها الأخوات، إن الله سبحانه وتعالى أكرم المرأة وجعل لها المكانة العالية لها اللائقة بمقامها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن عدل الإسلام ما أكرم الله به هذه المرأة. فقد أكرم الله المرأة وهي أم، فأمر بإطاعتها وجعل طاعتها من أسباب دخول الجنة، وأمر أيضا بإكرام البنات وأكرم من يكرم البنات بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عال جاريتين كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأمر بإكرام المرأة وهي زوجة، ودعا إلى إعطاء الزوجة الحق الشرعي لها، وهكذا أمر الإسلام بإكرام المرأة وهي خالة وعمة، وهكذا على طبقاتها، فأمر بصلة الأرحام لما في ذلك من الفضل الكبير والمنزلة الكبيرة. ولما كانت المرأة في الشريعة الإسلامية لها منزلتها، أمر الإسلام ودعا الإسلام إلى العناية بهذه المرأة، فصلاح المرأة واستقامة المرأة أمر مطلوب في الشرع، لأن صلاح المرأة واستقامة المرأة هي صلاح في الواقع للبيوت كلها، بل هي صلاح للأسر وللمجتمعات. ولهذا قال الله عز وجل عن زكريا: وأصلحنا له زوجة. وهكذا قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالإسلام دعا الرجال إلى الاهتمام بأمر النساء، ودعا النساء أيضا إلى السعي في إصلاح أن تسعى المرأة لإصلاح نفسها. ولقد دعا الشرع الحنيف المرأة إلى أن تسعى لإصلاح نفسها، فإن المرأة إن سعت إلى إصلاح نفسها هذا من أسباب الخير لها في الدنيا والآخرة، ومن أسباب النجاة لها في الدنيا والآخرة. فصلاح المرأة يعتبر إن سعت إلى إصلاح نفسها تعتبر المرأة قد نالت خيرا عظيما في الدنيا والآخرة. ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن قد ضربن أروع الأمثلة في ذلك، فابتداء بزوجات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعائشة رضي الله عنها حملت ربع الشريعة كما قاله الحاكم، فقد روت ما يصل إلى 2210 من الأحاديث رضي الله عنها. وهكذا نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كم حصل من الخير بفضل الله سبحانه وتعالى على أيديهن، وهكذا نساء التابعين، وهكذا نساء العلماء، فكم من النساء من كن داعيات إلى الله، مؤلفات، محققات، وهذا خير كبير. والمرأة في الواقع لها أثر كبير، لها أثر كبير في إصلاح الأولاد وفي إصلاح الحياة. فالمرأة لا بد أن تسعى جادة لتقويم حالها ولتقويم أمرها لتجد الخير في الدنيا والآخرة. ولعظيم أمر المرأة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الرجال في العيد ثم يخطب النساء، وهذا يدلنا على أهمية السعي في إصلاح النساء وفي دعوة النساء وفي إرادة الخير للنساء. ومنها هنا أيتها الأخت المسلمة سأقف معك بعض الوقفات التي أدعو فيها أخواتي إلى الحرص والاهتمام والرعاية لما يقال. أولا، لتحرص المرأة أن تكون لها مع ربها سبحانه وتعالى أعمال صالحة تلقى الله عز وجل بها. فالمرأة المسلمة تحرص أن تكون محققة لعبودية الله، أن تكون عابدة لله، محافظة على الصلاة في أوقاتها، مؤدية لعبادة الله. فالمرأة إن كانت مقيمة لأوامر الله للمحافظة على عبادته والقيام بما أمر به، هذا من أسباب سعادتها ونجاتها. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأقيم الصلاة أيتها الأخت، احذري التهاون والتكاسل بالصلاة المفروضة، احذري التهاون بالصلاة الواجبة، احذري التكاسل عن عبادة الله ومرضاته، حافظي على ما أمر الله، لا تؤخر الصلاة عن وقتها، احرصي أن تؤديها في الوقت المطلوب منك شرعا، ولا يحصل التأخير إلا لعذر أباح الشرع لك أن تؤخر الصلاة من أجله. احرصي أيتها الأخت المسلمة أن تكوني ممن تحسن آداء الصلاة. ليست العبرة أن تصلي المرأة، العبرة كيف صلت المرأة، هل أتت بالصلاة بأركانها واجباتها، هل خشعت في الصلاة، هل حرصت على المحافظة على قراءة القرآن القراءة الصحيحة التي ستصلي به، هل حرصت أن تؤدي العبادة على الوجه المطلوب أم لا. أيضا احرصي على صلاة النوافل ما قدرت، صلاة الليل، صلاة الضحى، احرصي أن تؤدي هذه العبادات بقدر ما تجدي إلى ذلك سبيلا. أيضا احرصي أيتها الأخت المسلمة على حفظ القرآن ما استطعت، القرآن عز، القرآن رفعة، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، هكذا يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم. فاحرصي على حفظ القرآن الكريم ولازمي حلقات العلم، فالقرآن إن حفظته أعزك الله ورفعك الله في الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن ارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. احضري حلقات العلم، واصلي على ذلك، واحرصي أن تكرسي الجهود في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا احرصي أن يكون الهم لك هو رضا الله، لا تعملي أعمالا يغضب الله، يغضب الله عليك فيها. تجنب المخالفات الشرعية التي تتسبب لك بغضب الله عليك، فاحرصي على القيام بما أمر الله والقيام بالواجبات التي أرادها الله سبحانه وتعالى لك من أجل أن تسعدي في الدنيا وتجدي النجاة في الآخرة. احرصي أيتها الأخت المسلمة أن تكون معاملتك أيضا مع والديك بالمعاملة الصحيحة. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله أمر بطاعة الوالدين، فأحسن الطاعة لأبيك وأمك أيتها الأخت. احذر العصيان للأب، احذر العصيان للأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاءت عنه الأدلة المتكاثرة في الأمر بحسن طاعة الوالدين والإحسان إلى الآباء والإحسان إلى الأمهات، وما ذاك إلا لعظيم أمر طاعة الآباء والأمهات. احذري أن يغضب عليك أبوك أو أن تغضب عليك أمك، فإن طاعتك لهما عز لك في الدنيا وعز لك في الآخرة. احذري أيضا أيتها الأخت المسلمة أن تكوني سببا لدعاء أبيك أو أمك عليك. لا يدعو عليك الأب أو الأم فتجدي غب الدعوة عليك وتجدي عواقبها في الدنيا والآخرة. اسعي لإرضاء الوالدين ففيها الخير والنجاة لك دنيا وأخرى. أيتها الأخت المسلمة احذري العصيان للزوج، فإن العصيان للزوج بوابة عظيمة وبوابة خطيرة للمرأة المسلمة. فالله عز وجل قد أمر المرأة بحسن طاعة الزوج، ودعا المرأة إلى أن تحسن المعاملة مع زوجها، وبين أن إطاعة المرأة لزوجها من أسباب دخولها الجنة، من أسباب دخول المرأة الجنة أن تحسن المرأة المعاملة مع زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. فالمرأة قد أمر الإسلام المرأة أن تحسن إلى زوجها بالمعاملة الحسنة وأن تتفقد مواضع رضاه فتعمل بها. لا ينبغي للمرأة أن تكون عندها العصيان والمخالفة لأمر الزوج، بل المطلوب أن تكون امرأة مطيعة له في غير معصية الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تنكح المرأة لأربع، فذكر في آخر الحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن صاحبة الدين ستعرف حق الزوج، وستعرف ما الذي يجب عليها وما الذي يحرم عليها. فاحرصي أن تطيع الزوج في غير معصية الله، لا تخرجي إلا بإذنه، لا تفعلي شيئا يغضبه، لا تفعلي شيئا يكرهه، إلا إذا كان يكره ما أمر الله فهنا أمر آخر. فالمطلوب هو الطاعة لله ولرسول الله، وأطيع الزوج في غير معصية الله، أما إذا أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. احرصي أيتها الأخت أن تكوني عونا للزوج على طاعة الله، احرصي إن رأيت الزوج يفعل الخير أن تكوني عونا له، مشجعة له، حثيه على الخير، شجعيه على فعل الطاعات وإقامة الصلوات وتلاوة القرآن، ففي ذلك من الخير الكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله. ربما بعض النساء تكون مثبطة لزوجها عن فعل الخير، وهذا أمر لا يبشرها بالخير، فأعين الزوج ودل الزوج على الخير، وشجع الزوج على فعل الطاعات، وكوني دالة له على ما فيه النفع والنجاة لك في الدنيا والآخرة. احذري أيتها الأخت المسلمة التساهل في المخالفات الشرعية مع الزوج، فبعض النساء قد تصف النساء لزوجها، قد تصف النساء عند الزوج: فلانة كذا وفلانة فيها كذا. هذا مما لا ينبغي، وهذا مما لم يأذن به الإسلام ولم تأذن به شريعة الإسلام. بل احرصي أن تكوني صائنة للسان، فلا تذكر النساء عند الزوج، ولا تطعني في النساء عند الزوج، ولا تمدح النساء بذكر الأوصاف عند الزوج. وهذه من الآداب الشرعية التي على المرأة أن تتحلى بها. احرصي أن تكوني مع زوجك صاحبة سماحة وعفو، فإن أخطأ الزوج فتجاوزي عن الخطأ وتحمل الخطأ. ولا ينبغي أن تكون المرأة إذا أخطأ الزوج متمسكة بهذا الخطأ ولا يحصل عندها العفو. الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فمن أسباب إقامة الحياة الزوجية التجاوز عن الأخطاء والتجاوز عن الزلات، ففي ذلك ما فيه من الخير للمرأة والسعادة لها في الدنيا والآخرة. احرصي أيتها الأخت المسلمة أن تكوني في معاملتك مع الزوج صاحبة حكمة في ذلك، تفقدي مواطن رضاه واعمليها، وانظري إلى مواطن تغضبه واتركيها، لتقوم الحياة الزوجية إقامة صحيحة. أيتها الأخت المسلمة احرصي أن تكوني صاحبة تربية حسنة لأولادك، فإنك أم. ولهذا الله عز وجل يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. أحسني إلى الأولاد، احسني تربية الأولاد، كوني امرأة تصلح الأولاد في ألسنتهم، إن سمعت الولد يسب أو يشتم أو يلعن أو يكذب نصحته وتوعظ عن فعله. هذه هي الأم الصالحة. إن رأت البنت مقصرة مفرطة في الصلاة أمرتها، إن رأت البنت تقبل على ما حرم الإسلام من سماع الأغاني أو المخالفات، وقفت الأم ناصحة لها محذرة لها من فعلها. هذا هو دور الأم في تربية الأبناء وفي تربية البنات. فيا أيتها الأخت المسلمة، اتق الله في حسن المعاملة مع الأولاد، أنشئ الأولاد النشأة الطيبة، حافظي على الأولاد، كوني داعية له من الخير، كوني ممن يسعى لإصلاح الأولاد، مريهم بالصلاة بحضور حلقات العلم، كوني مشجعة لهم على فعل الخير، كوني إن رأيت الولد أو البنت استقام حالهم وحافظوا على الدين فشجعيهم في أمورهم، وكوني داعية لهم إلى الخير، وستجدين البر بك إن أحسنت التربية لهم وتجدين الثواب بإذنه سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. أيضا احذر الدعاء على الأولاد، بعض الأمهات يسهل عليها أن تدعو على أبنائها وعلى بناتها، وهذا فيه مخالفات وفيها مغامرات. الإسلام حرم أن المرأة تدعو على ولدها، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعو على أولادكم ولا على أنفسكم، فلا تدعي على الولد، فلا ينبغي لك أن تتساهل في هذا الأمر. فبعض الأمهات دعت على ولدها فوجدت الأم عواقب ذلك ومغبة ذلك. فالمطلوب هو الدعاء للأبناء بالصلاح، الدعاء للبنات بالصلاح، الدعاء أن الله عز وجل يجعلهم لك قرة عين، وهذا هو من المطالب الشرعية. أيتها الأخت المسلمة، كوني صاحبة أخلاق عظيمة مع أخواتك المسلمات، احسن المعاملة مع المسلمات، احسن المعاملة مع جيرانك، لا يجد الجيران منك سوءا، لا يجد الجيران منك مؤاذاة في القول أو في الفعل. احذري أن يجد الجار منك سوءا من كلام أو سباب أو إقامة فتنة بين الرجال بسببك أنت. بعض النساء ربما أقيمت الفتنة بين الرجال بسبب أن المرأة قالت كذا والولد قال كذا. كوني داعية خير، كوني صاحبة صبر، لا يجد الجيران منك إلا خيرا. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فاتق الله في الجيران، سن المعاملة مع الجيران، كوني صاحبة خير. إن عشت وجدت من يدعو لك ويثني عليك خيرا، وإن مت فقدك الجيران ودعوا لك وأثنوا عليك خيرا. فأحسن المعاملة مع الجيران من أخواتك، أحسن المعاملة مع الجيران ليجدوا عنك الخير بحمد الله رب العالمين. احذري أيتها الأخت المسلمة أن يجد منك الجيران السباب والشتام أو اللعن أو الكذب، فإن في ذلك عواقب قد تجدين مغبتها في الدنيا وفي الآخرة. أيتها الأخت المسلمة، كوني صاحبة أخلاق مع المسلمات جميعا. احذري أن تكذبي، احذري أن تسبي، احذري أن يجد منك أخواتك شيئا من الغيبة أو من النميمة. فبعض النساء يسهل عليها الغيبة، يسهل عليها النميمة، بالرغم بأن الغيبة والنميمة هي من كبائر الذنوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر قال: مررت بقبرين وهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فالشاهد: المشي بالنميمة من أسباب عذاب القبور. احذر الغيبة، احذر النميمة، فلا تغتابي أحدا ولا تنمي على أحد، فإن في ذلك ما فيه من العواقب الوخيمة. احرصي على الأخوة مع أخواتك، احرصي على الأخوة مع الأخوات. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمن للمؤمن والمؤمنة للمؤمنة، هكذا وصفهم الله عز وجل: بعضهم أولياء بعض. وهكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. هذه حياة المسلم وهذه حياة المسلمة. المرأة تحافظ على أخواتها، المرأة تسعى لإصلاح أخواتها بقدر ما تجد. وهكذا أيضا المرأة تحرص على التعلم، إن وجدت نساء تعلم، حرصي على حلقات العلم، احضري حلقات العلم، لازمي حلقات العلم، احترمي من تدرس من تعلم، لها حق كبير عليك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر ويقول: البركة مع أكابركم. فمن علمك ودرسك اعرفي لها الحق، واحرصي على الاحترام والتقدير لها بالضوابط الشرعية. وهكذا المعلمة تحرص على الطالبات، وتعلم أن الطالبات هن بحاجة إلى الجدية في تعليمهن والحرص على تعليمهن، لتجد المرأة ثواب فعلها ذلك، ولتجد المرأة الخير عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله بمثل أجر فاعله. فإذا علمتي فلك مثل أجر ما علمتيه. أيتها الأخت المسلمة، احذري المخالفات الشرعية، احذري المخالفات الشرعية. فهناك من النساء من يسهل عليها المخالفات الشرعية أن ترتكبها، ويكون ارتكابها للمخالفات الشرعية ربما تعتبر ذلك من الأمور التي هي سهلة، بالرغم بأن من خالف ما أمر الله أو خالف ما أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعتبر المخالفة لذلك خسارة كبيرة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا رأيت أيتها الأخت المسلمة أمرا يخالف إذا رأيت أمرا يخالف شرع الله ويخالف ما أمر الله فتجنبي ذلك، واحذري القرب من المخالفات الشرعية ففيها الهلاك، وإن ظننت أن في ذلك فسحة لك إلا أن المخالفة للشرع دمار. فمما ننصح به الأخوات وفقهن الله أن يحرصن على الانضباط بالضوابط الشرعية في وقت الأعراس، فالأعراس جاءنا ديننا بالفرح والإسلام جاء بالفرح والسرور، لكن لا بد أن المرأة تضبط نفسها في الأعراس. فمن ذلك بعض النساء في الأعراس يسهل عليها سماع الأغاني وفي نظرها هو عرس. يا أيتها المسلمة، الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ معنى ذلك أن غير ذكر الله من الأغاني تفسد القلوب وتجعل القلوب ضانكة. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الأغاني تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. فالمرأة عليها أن تتجنب المخالفات الشرعية. أيضا من المخالفات الشرعية في باب الأعراس وفي غيرها أن بعض النساء ربما تخرج متعطرة، والإسلام حرم على المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة أو متبخرة، فإن هذا محرم في الشريعة أن المرأة تخرج وقد تعطرت تخرج وقد تبخرت. يا أيتها الأخت المسلمة، هذه الأفعال تعرضك لغضب الله، هذه الأفعال قد تجعل المرأة تتعرض لأمور هي في غنى عنها في الدنيا وفي الآخرة، فلا تخرجي على هذه الهيئة، احرصي أن تخرجي بالحجاب الشرعي، الحجاب الذي أمر الله به. الله يقول لرسوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا أمر الله، هذا نداء الله، هذا ما أوجبه الله. يا أيها النبي قل لأزواجك، والخطاب لأفضل النساء وهن زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا هو الأمر بالحجاب. فلا تخرجي إلا بالحجاب الشرعي، احذر الخروج بالحجاب الذي فيه المخالفات لما أمر الله. وهكذا أمر الله عز وجل جميع المؤمنات كما قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالمطلوب هو لبس الحجاب الشرعي والبعد عن التعطر وأيضا البخور في وقت الخروج. والمرأة إن فعلت ذلك عرضت نفسها للمخالفات التي قد تجد عواقبها في الدنيا وفي الآخرة. أيضا لتحرص المرأة أن تتجنب المخالفات الشرعية في هيئتها في ملبسها، فبعض النساء يسهل عليها المخالفات الشرعية، فمثلا ربما بعض النساء تقوم بوضع الحشو داخل الرأس أو تجميع الشعر فوق الرأس، هو ما يسمى في بعض المناطق بوضع الكعكة، وتخرج به المرأة وتجعله ظاهرا كأنه شعر كبير وتظهر ذلك عند خروجها، فمن رآه من الرجال أو من رأته من النساء تظن أن هذا الشعر بهذه الهيئة التي تظنه المرأة أنه شعر كبير. أقول أيتها الأخت، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال في الحديث الذي هو في مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والمراد بذلك النساء التي يجعلن على رؤوسهن ما يكبرها ويعظمها من الخرق أو العصائب أو غيرها حتى تصير تشبه العمائم وأسنمة البخت، وهذا كناية عن تكبير رأسها بالخرق حتى يظن الرائي أنه كله شعر، وهذا حرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلموهن، أي أخبروهن أنه لا تقبل لهن صلاة ما دام ذلك. المطلوب بارك الله فيكن أن تجتنب المرأة هذا الفعل، تجمع الشعر على هذه الهيئة وتخرج بها. يا أيتها الأخت المسلمة، انضبطي بالضوابط الشرعية، تجنبي المخالفات الشرعية، احرصي على التأدب بالآداب الإسلامية التي أمر الإسلام بها وقرت الشريعة الأمر بها. مما ننبه عليه أن بعض النساء ربما يسهل عليها أن تنتف الحاجب أو تقص أو تحلق إن كان الشعر كثيفا وتريد بذلك التزين. هذا من النمص الذي حرمه الإسلام وحرم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المرأة النمص، وهو نتف شعر الحاجب. لكن إذا استعملت المرأة لحاجبها الصبغة هذا أجازه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأجازه الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليهما، وأجازه بعض العلماء، وهو أن المرأة تعمل للحاجب الصبغة. أما النتف أو الحلق أو التقصير للحاجب هذا لا يجوز. فالمرأة عليها أن تنضبط بالضوابط الشرعية وأن تتقيد بالضوابط الشرعية في زينتها وفي هيئتها، سواء كانت في البيت أم كانت في تجمعات النساء، تنضبط بالشرع. فما أباحه الشرع فعلته، وما حرمه الشرع تجتنبه. ومن خالفت الشرع قد تعرض نفسها لعواقب، في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا لتجتنب المرأة المسلمة المخالفات الشرعية أمام الرجال، نسمع أنه في بعض الأماكن ربما تدخل المرأة مع زوجها أمام النساء في وقت الأعراس. يا سبحان الله، هذه مخالفات شرعية، هذه مخالفات كبيرة، هذه فيها أضرار عظيمة ومخاطر كبيرة. فعلى النساء أن يتقين الله، لا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل أن يدخل مع زوجته بين النساء وتظهر المرأة وزوجها أمام النساء وهن مجتمعات. يا عباد الله، هذه لها عواقب، هذه لها مفاسد، هذه لها أضرار، هذه لها مخاطر عظيمة. فلتتق الله النساء، وليتق الله الرجال، وليحذر الجميع من المخالفات الشرعية، فإن لذلك عواقب في الدنيا وفي الآخرة. وختاما أنصح الأخوات بالاهتمام بطلب العلم والاستفادة من حلقات العلم والمواصلة لسماع الدروس والاستفادة من العلماء والسؤال عما أشكل والسؤال عما يحتاج إلى سؤاله، وسماع الدروس ما قدرت إلى ذلك سبيلا، والاستفادة من سماع المحاضرات والنصائح والتوجيهات، ففي ذلك خير عظيم تجده النساء. أسأل الله العظيم أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير والسداد، وأن يجعل أعمالنا له خالصة، وأن يجنبنا جميعا ما يخالف الشرع، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين.